الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع رفتنا اليوم، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فقدم الكلام على نهي الله عز وجل عن قف ما ليس لنا به علم، اعتقادا وقولا وفعلا وغير ذلك. وما زلنا مع بقية كلام الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى، فيقول تفصيل: نهينا عن أن نتبع ما ليس لنا به علم، فالذي نتبعه هو ما لنا به علم، أي لنا علم يقتضي اتباعه بأن يكون من عقائد الحق وأقوال الصدق وأفعال السداد. فأما ما كان من عقائد الحق في أمر الدين أو في أمر الدنيا فلا حظر في اعتقاد شيء منه، وأما ما كان من أفعال السداد فكذلك، أي لا حظر. وأما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل، إذ ليس كل قول صادق يقال، فالنقائص الشخصية في الإنسان لا تقال في غيبته لأنها غيبة محرمة، ولا يجابه بها في حضوره لأنها أذية، إلا إذا وجه بها على وجه النصيحة بشروطها المعتبرة التي من أولها ألا تكون في الملأ. وهكذا يجب في مثل هذه الأصول الكلية عندما يتفقه فيها أن ينظر فيما جاء من الآيات والأحاديث مما في البيان لها والتفصيل في مفاهيمها. يقول تفريع: الفرع الأول، من اتبع ما ليس له به علم فاعتقد الباطل في أمر الدين أو في حق الناس، أو قال الباطل كذلك فيهما، أو فعل المحظور، فهو آثم من الجهتين: اتباعه ما ليس له به علم، واعتقاده أو قوله للباطل وفعله للمحظور. يعني من اعتقد أو قال أو عمل بغير علم كان واقعا في محظورين: الأول أنه اعتقد وقال ما ليس له به علم، والثاني أنه وقع في خلاف الحق باعتقاده وقوله وفعله غير الحق. يقول: فهو آثم من الجهتين، اتباعه ما ليس له به علم واعتقاده أو قوله للباطل وفعله للمحظور، ومن اعتقد حقا من غير علوم أو قال في الناس صدقا من غير علم أو فعل غير محظور عن غير علم فإنه مع ذلك آثم من جهة واحدة، وهي اتباعه ما ليس له به علم ومخالفته لمقتضى هذا النهي. ولا تقف ما ليس لك به علم نهي عن الاعتقاد أو العمل أو القول بغير علم، فإن كان اعتقاده وقوله وفعله مخالفا للحق فهو آثم من الجهتين: الجهة الأولى العمل بغير علم، والجهة الثانية الوقوع في الخطأ. فإن أصاب الحق في اعتقاده أو في قوله أو في فعله وأصابته هذه لم تكن على علم، إنما جاءت هكذا خط عشواء، فهو آثم من جهة أنه قال أو اعتقد أو فعل بغير علم فقط. أما الأول الذي اعتقد وقال وفعل وكانت اعتقاداته وأفعاله وأقواله باطلا، فهو آثم من الجهتين كلتيهما. يقول الفرع الثاني: المقلد في العقائد الذي لا دليل عنده أصلا، وإنما يقول سمعت الناس يقولون فقلت هذا آثم لاتباعه ما ليس له به علم. فأما إن كان عنده دليل إجمالي كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود خالقه، فقد خرج من الإثم لتحصيل هذا الاستدلال له العلم. فهذا الذي استدل بعمومات فقال قولا أو اعتقد، فهذا يخرج عن قوله عمل بغير علم، فإن العمومات أو الآثار أو الأسباب هذه نوع من العلوم. كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود خالقه، فقد خرج من الإثم لتحصيل هذا الاستدلال له العلم. والمقلد في الفروع دون علم بأدلتها متبع لمفتيه فيها يصدق عليه باعتبار الأدلة التي يجهلها أنه متبع ما ليس له به علم، ولكنه له علم من ناحية أخرى، وهي علمه بأن التقليد هي حكم الله تعالى في حق مثله من العوام بما أمر تعالى من سؤال أهل العلم، وما رفع عن العاجز من الإصر، وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة الأحكام. يعني المقلد الذي عامل بقول مقلده هذا في الواقع عمل بغير علم، لأن العلم هو معرفة الدليل، معرفة الحكم بدليله، لكن هذا لا يعمل بدليله، وإنما عمل بدليل عمومي آخر، وهو أنه مأمور، فهو في هذه الحالة متبع لأمر الله عز وجل، مأمور بسؤال أهل الذكر، فهذا يعمل ويكون آثما إذ لم يسأل عن الدليل فحسب، فإنه عمل بالصواب على وفق ما أفتاه واجتهد، وكان له نوع اجتهاد في اختيار من يستفتيه في ذلك، وعاملا بأمر الله عز وجل إياه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: نصيحة على هذا الفرع: أدلة العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظيم بغاية البيان ونهاية التيسير. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول: وأدلة الأحكام أصولها مذكور كلها فيه، وبيانها وتفاصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم. كلام جميل. أدلة العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظيم بغاية البيان ونهاية التيسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا لأن العقيدة يطالب بها عوام الناس، أما استنباط الأحكام فهذه تحتاج إلى مزيد من البيان، وقد وكل ذلك البيان للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنته القولية والعملية والتقريرية صلى الله عليه وسلم. يقول: وأدلة الأحكام أصولها مذكور كلها فيه، وبيانها وتفاصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل ليبين للناس ما نزل إليه. فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائدها، وأدلة تلك العقائد من القرآن العظيم. إذ يجب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة من عقائده الدينية على علم، ولم يجد العامي الأدلة لعقائده سهلة قريبة إلا في كتاب الله فهو الذي يجب على أهل العلم أن يرجعوا في تعليم العقائد للمسلمين إليه. هذا توجيه للدعاة وهم ورثة الأنبياء أن يعنوا بالقرآن في بيان عقائد المسلمين للعوام ويفصلوها. يقول: أما الإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارات الاصطلاحية فإنه من الهجر لكتاب الله وتصعيب طريق العلم إلى عباده، وهم في أشد الحاجة إليه. وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه، يعني عرض مسائل وأمور العقيدة بالطريقة الكلامية، هذا تضييع لعقائد الناس وتصعيب عليهم أن يتناولوها وأن يفهموها. ولكن لو اعتمدوا على نصوص القرآن لكانت قريبة سهلة ميسرة في الفهم. يقول: ومما ينبغي لأهل العلم أيضا إذا أفتوا أو أرشدوا أن يذكروا أدلة القرآن والسنة لفتاويهم ومواعظهم. يعني ينبغي أن يكون المفتي أو الواعظ الذي يحذر من أمر ويرغب في آخر لا بد له من أن يذكر ويدعم كلامه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الغالب، لكن هناك بعض الصور والأحوال يعني إذا تعاطى ذلك ربما لا يفهم المخاطب معاني هذه الآيات والأحاديث، إنما يريد أن يقول له افعل ولا تفعل فقط. يقول: وأما الإعراض عن أدلة ومما ينبغي لأهل العلم أيضا إذا أفتوا أو أرشدوا أن يذكروا أدلة القرآن والسنة لفتاويهم ومواعظهم ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم ويذيقوهم حلاوته. يعني حينما لا تفعل كذا قال الله، افعل كذا ويجب عليك أن تفعل كذا قال الله كذا وقال رسوله كذا صلى الله عليه وسلم، هذا يعودهم على السماع للقرآن والتأمل في القرآن والتلذذ بسماع آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذيقوهم حلاوته ويعرفوهم منزلته ويجعلوه منهم دائما على ذكر، وينيلوهم العلم والحكمة من قريب، ويكون لفتاواهم ومواعظهم رسوخا في القلوب وأثرا في النفوس. فإلى القرآن والسنة أيها العلماء إن كنتم للخير تريدون. يعني الذي يسمع منك الفتوى يجوز كذا أو لا يجوز كذا أو افعل كذا أو لا تفعل كذا لقول الله، هذا يجعل للفتوى والموعظة الأثر البليغ، يجعل لها الأثر البليغ والبالغ غايته في صدور وقلوب الذين يسمعون، فيحث العلماء والدعاء إلى أن يستدلوا ويذكروا القرآن كثيرا في كلام مواعظهم إن كنتم للخير تريدون. الفرع الثالث: المجتهد إذا أفتى مستندا إلى ما يفيد الظن من أخبار الآحاد أو الأقيسة أو النصوص الأخرى الظنية الدلالة، هل هو متبع لغير العلم الذي يفتي وفتواه بناء على ظن مأخوذ من أدلة ظنية كأخبار الأحد، وهذا ليس على العموم، فمن أخبار الأحد ما يفيد اليقين والعلم أو القياس أو النصوص الأخرى الظنية، يقول هل هو متبع لغير العلم؟ والجواب لا، بل هو متبع للعلم، وذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن كل دليل يكون ظنيا بمفرده يصير يقينيا إذا عرض على كليات الشرع ومقاصده وشهدت له بالصواب، وهذا هو شأن المجتهدين في الأدلة الفردية. يعني إذا ذكر دليلا وهو من الأدلة الفردية يعني الآحاد، لكن يندرج تحت عمومات وقواعد كلية يخرجه من حيز الظن الراجح إلى حيز العلم. الوجه الثاني أن المجتهد يعتمد في الأخذ بالأدلة الظنية لما له من العلم بالأدلة الشرعية الدالة على اعتبارها. يعني هو أخذ بأحاديث الآحاد الدالة دلالة ظنية لما دلت عليه الأدلة الأخرى المتضافرة من كتاب الله على وجوب الأخذ بمثل هذه الأدلة الأحادية. الوجه الثالث أن تلك الأدلة بمفردها تفيد الظن القوي الذي يكون جزما ويسمى كما تقدم علما، فما اتبع المجتهد إلا العلم. وقد تقدم قبل ذلك أن العلم علمان، وهو العلم اليقيني، وهو العلم اليقيني، والقريب منه هو الظن الراجح، يسمونه علما أيضا، فهو يقين، فيقين بعلم، وهو معرفة مطابقة للأمر ولصورته ولهيئته مطابقة تامة. والظن الغالب الراجح هو العلم القريب جدا، أي الذي يتخلف عنه اليقين بشيء قليل، فذلك داخل أيضا في العلم كما ذكر قبل ذلك الكلام وقد تناولناه قبله. يقول الفرع الرابع: لا نعتمد في إثبات العقائد والأحكام على ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الضعيف، لأنه ليس لنا به علم. العلم هو معرفة الشيء على حقيقته، فالذي يذكر حديثا ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم أن النبي قال، فلذلك الحديث يقول إيه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. يرى يعني يظن، يراه غيره لكن هو لم يرى، فهذا لا يعد علما أن يتكلم ويدعم كلامه بحديث ضعيف، لأنه ليس لنا به علم. فإذا كان الحكم ثابتا بالحديث الصحيح مثل قيام الليل، ثم وجدنا حديثا في فضل قيام الليل بذكر ثواب عليه مما يرغب فيه، جاز عند الأكثرين أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن شديدا على وجه الترغيب ولو لم يكن الحكم طيب. يعني يجوز لنا أن نذكر الحديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا، إذا كان مرغبا وحاثا بذكر ثواب من فعل أو عمل عملا قد ثبت هذا العمل بالدليل الصحيح، فجاء هذا الحديث الضعيف الذي ضعفه خفيف يذكر فائدة وفضيلة ومصلحة ومأثرة لمن عمل بهذا العمل، عند الأكثرين يقولون يجوز ذكر هذا مع بيان ضعفه حتى لا يأخذه من سمع ويقول جزما بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات إليه، يعني إذا لم يكن الحكم ثابتا ثم جاء حديث يقول أن هذا الحكم من فعله فله كذا وكذا من الثواب والأجر، ولو لم يكن الحديث قد ثبت لما جاز الالتفات إليه. وهذا هو معنى قولهم: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، أي في ذكر فضائلها المرغبة فيها في أصل ثبوتها، فما لم يثبت بالدليل الصحيح في نفسه لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف في ذكر فضائله باتفاق من أهل العلم أجمعين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يقل أحد إنه يجوز أن يكون الشيء واجبا أو ممنوعا بحديث ضعيف. فإذا لم يكن في الباب إلا حديث فيه ترغيب في عمل فينشئ العامل العمل بناء على هذا الحديث الذي فيه ترغيب في هذا العمل، فهذا لا يذكر، لأنه إنشاء وتعبد لله عز وجل بأمر لم يثبت عليه دليل صحيح. أما إن ورد في ذكر فضيلة عمل ثابت في الشرع بالدليل يجوز أن يذكر هذا، لعل الثواب أن يكون حقا في الواقع، لكن العمل ثابت ثابت. الفرع الخامس: أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب، فلا نقول فيها إلا ما كان لنا به علم. يعني ما فيش بقى أمور عقلية ونظريات ومقدمات نتوصل بها إلى أنه سيكون كذا وكذا وكذا كما في الأمور الفقهية العملية التعبدية، يعني بالأدلة العمومية كل إذا فعل كذا كان كذا وهكذا، لكن في الأمور الغيبية التي لا يقف عليها واقف إلا بالنص أو الدليل الصريح عليها. ومنها أحوال ما بعد الموت. طيب، كلها من الغيب فلا نقول فيها إلا ما كان لنا به علم بما جاء في القرآن العظيم أو ثبت في الحديث الصحيح، وقد كثرت في تفاصيلها الأخبار من الروايات مما ليس بثابت، فلا يجوز الالتفات إلى شيء من ذلك. ومثل هذا كل ما كان من عالم الغيب مثل الملائكة والجن والعرش والكرسي واللوح والقلم وأشراط الساعة وما لم يصل إليه علم البشر. العلوم الغيبية التي هي خاصة برب العزة جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا لا يكون لأحد أن يقول فيها إلا من ارتضى من رسول، فإنه سبحانه وتعالى يعلمه بعض الغيب، وما عدا ذلك من الغيبيات لا نعرفه نحن إلا بالوحي. يقول: سؤال الجوارح يوم الهول الأكبر، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، من قال ما لم يسمع سئل يوم القيامة سمعه فشهد عليه. يعني من قال سمعت ولم يسمع يأتي يوم القيامة سمعه هذا يشهد عليه يقول لم أسمع. هذا توجيه للآية، وهناك توجيه آخر سيأتي ذكره. يقول: من قال ما لم يسمع سئل يوم القيامة سمعه فشهد عليه، ومن قال رأيت ولم يرى سئل يوم القيامة بصره فشهد عليه، ومن قال عرفت ولم يعرف أو اعتقد ما لم يعلم سئل فؤاده فشهد عليه، لأنه في هذه الأحوال الثلاثة قد اتبع ما ليس له به علم، وهذه الشهادة كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تنطق، ينطقها الله عز وجل. هذه الثلاثة تسأل على وجوه، منها ما تقدم، يعني يسأل السمع: هل سمعت ما ادعاه فلان أنه سمع؟ العين: هل رأيت ما ادعاه فلان أنه رأى؟ القلب: هل عرفت وعقلت ما ادعاه فلان أنه عرفه وعقله؟ ومنها سؤال السمع لما سمع لما لم يحل له، ولما لم يسمع ما يجب عليه. إن السمع سيسأل: يا أيها السمع لماذا سمعت الحرام؟ يا أيها السمع لماذا لم تسمع الواجب عليك؟ ومنها سؤال السمع لما سمع ما لم يحل له، ولما لم يسمع ما يجب. وسؤال البصر لما رأى ما لا يحل، وعن جميع أعمال البصر من نظر البغض والاحتقار ونحو ذلك. وسؤال الفؤاد عما اعتقد وعما قصد، وجميع أعمال القلوب. يسأل: لماذا اعتقدت هذا الخطأ وهذا الضلال؟ ولماذا لم تعتقد ذلك الواجب عليك اعتقاده؟ يقول: فوائد ختام الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول: فختام هذه الآية تأكيد للنهي، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل ولا تعمل ولا تعتقد ولا تدعي رؤية ولا معرفة ولا فعل ولا مشاهدة. نهي عن الخوض في أي شيء بدون علم. فختام هذه الآية تأكيد للنهي السابق. النهي عن ماذا؟ النهي عن قفو ما ليس له به علم، تأكيد للنهي السابق، وتفصيل لطرق العلم، وتنبيه على لزوم حفظها واحدة واحدة، وترهيب للإنسان من اتباع ما لا يعلم بما يؤول إليه أمره من فضيحة يوم القيامة وخزي بشهادة جوارحه عليه. نسأل الله عز وجل أن يسترنا. يقول: فالله نسأل أن يجعلنا متبعين للعلم في جميع ما نفعل، ويثبت لنا ما نعمل، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. آيات فيها العلم والإيمان وفيها الأخلاق. يقول: المرح مشية فيها خفة ونشاط واختيال، ناشئة عن شدة فرح بالنفس. تقول العرب: أمرح الكلأ الفرس فمرح، فهو فرس مرح وممراح، إذا شبع فأخذ يمشي بخفة ونشاط واختيال. ويقال: مرح الرجل إذا اختال في مشيته ونظر في عطفيه، ولا يكون ذلك إلا لفرحه بنفسه وإعجابه بها. وخرق الأرض، إنك لن تخرقها، ثقبها ولن تبلغ الجبال طول. الطول ارتفاع القامة. ونصب أو نصب مرحا، ولا تمشي بالأرض مرحا، لن تبلغ الجبال طولا. هذا منصوب لأنه متضمن له، تمشي المتضمن لتمشي. نصب مرحا بتمشي، لا تمشي مرحا. متضمن له تضمن الكلي لجزئيه، إذ المرح جزئي من جزئيات المشي. فكأنه قال: لا تمرح، أي لا تمرح مرحا، لكن المشي أعم، فهو منصوب على المفعولية. ونظيره قول الشاعر: يعجبه السخون والبرود والتمر حبا ما له مزيد. فنصب حبا بيعجب، لأن الإعجاب متضمن للحب. أو نصب على أنه حال، أو نصب على أنه حال، كجاءني زيد ركضا. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني حال كونك مرحا أو مرحا. ونصب طولا، لن تبلغ الجبال طولا، على أنه تمييز، أي جهة الطول والتقدير، ولن يبلغ طولك طول الجبال. يقول: حب الإنسان لنفسه غريزة فيه، الإنسان مغروز فيه حب نفسه، وذلك يحمله على الإعجاب والفرح بها وبكل ما يصدر عنها، ويستخفه ذلك حتى يتركه يمشي بين الناس مختالا متبخترا. وهذه هي مشية المرح التي نهى الله تعالى في هذه الآية عنها، الذي يمشيها إنما بناء على إعجابه بنفسه، كبر يعني، هي تصوير وتمثيل وإظهار للكبر الذي في قلبه. ولما كانت هي فرعا عن الإعجاب بالنفس والفرح بها، فالنهي منصب على أصلها كما انصب عليها. ولما كانت هذه العلة ناشئة عن علة العجب، أعقب الله تعالى بيان الداء الذي نهى عنه بذكر الدواء الذي يقلعه من أصله، فقال تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، كبرا وتعاليا، لأنك أعجبت بنفسك. فما حقيقة نفسك؟ وما حقيقة قوتك؟ وما مكانتك في هذه المخلوقات؟ فمشيك وإن اختلت فيه فلن تستطيع خرق الأرض، وتعاليك على الناس مهما تطولت فلن تبلغ الجبال طولا، فأنت ضعيف ذليل في الأصل. يقول: فذكر الإنسان بضعفه بين مخلوقين عظيمين، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول: ولما كانت هذه العلة ناشئة عن علة العجب، العجب بالنفس، أعقب الله تعالى بيان الداء الذي حركه إلى هذا، الذي نهى عنه بذكر الدواء الذي يعالج هذا، هو متكبر متعال، فيذكره بضعفه ومهانته وأنه لا يساوي شيئا. هذا العلاج، علاج المتكبر أن تبين له أصلك ما أنت ومن أنت. يقول: أعقب الله تعالى بيان الداء الذي نهى عنه بذكر الدواء الذي يقلعه من أصله، فقال تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فذكر الإنسان بضعفه بين مخلوقين عظيمين، بين مخلوقين عظيمين من فوقه ومن تحته، فإذا ضرب برجليه الأرض في مرحه فهو لا يستطيع خرقها، وإذا تطاول بعنقه في اختيال فهو لن يبلغ طول الجبال، فقد أحاط به العجز من ناحيتيه. وذكر الإنسان بضعفه وعجزه أنجع دواء لمرض إعجابه بنفسه. إذا رأيت متكبرا قل له، ذكره: أنت لو أصابتك شوكة ما نمت، لو لسعتك عقرب ما نمت، بل لو أرق نومك برغوث ما نمت في الليل، وأنت الذي تتكبر. على ماذا؟ على ماذا تتكبر وأنت من أصل كذا وكذا، ونهاتك إلى كذا وكذا، وما أنت فيما حولك من هذه المخلوقات العظيمة العجيبة، ومن أنت؟ فيحتقر نفسه عند ذلك إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: نعم، الإنسان أعظم من الأرض والجبال بعقله، يستطيع أن يذلل الكون بعقله، لكن إذا كان هذا العقل سليما سيذلل الكون ويذلل أعضاءه قبل الكون من حوله. نعم، الإنسان أعظم من الأرض والجبال بعقله، ولكنه لو سار على نور عقله لما مشى في الأرض مرحا. لو أن العقل سليم لما تكبر، لأن العقل سينظر ويتأمل في حقيقته وفي قدرته، ولكنه لو سار على نور عقله لما مشى في الأرض مرحا، لأن عقله يبصره بعيوب نفسه ونقائص بشريته، فلا يدعه يعجب بها، فلا يكون من المرحين، فما مرح إلا وهو محروم من نور العقل، مفتون بمادة الجسم. هذا الذي يختلع على الناس بماذا؟ بقوته، بجسمه، بطول بيئته، بمنظره، بصورته، بماله، كلها مخلوقات. فذكر بضعف هذا الجسم وصغارته. أما إن كان العقل منيرا فإنه يرشده إلى أن يكون متواضعا لمن ذلل له هذه المخلوقات من حوله. العجب أصل الهلاك. إذا أعجب المرء بنفسه عمي عن نقائصها فلا يسعى في إزالتها، ولها عن الفضائل فلا يسعى في اكتسابها، فعاش ولا أخلاق له، مصدرا لكل شر بعيدا عن كل خير. إذا عمي عن عيوب نفسه ورأى نفسه كاملة فإنه خلاص هو أحسن من غيره، أنا كامل، فلن يصلح من نفسه ولا من حاله، ولا يرى الفساد الذي فيه، ولا يرى الناس من حوله شيئا، يلهو عن الفضائل التي هي مبثوثة في الناس، ويقع في الرذائل وهو لا يشعر. وعن العجب بالنفس ينشأ الكبر، ومعجب بنفسه سيتكبر على غيره لأنهم دونه. يقول: وعن العجب بالنفس ينشأ الكبر على الناس والاحتقار لهم، ومن احتقر الناس لم ير لهم حقا، ولم يعتقد لهم حرمة، ولم يراقب فيهم إلا ولا ذمة، وكان عليهم مثل ما كان على نفسه، أظلم الظالمين. حينما رأى نفسه كاملة لا عيب فيها ظلم نفسه، وحينما نظر إلى الآخرين لأنه أفضل منهم في نظري وأنهم دونه ويحتقرهم، كان ظالما لهم بعد ظلمه لنفسه. وإبليس اللعين نعوذ بالله تعالى منه كان أصل هلاكه من عجبه بنفسه، وأنه خلق من نار، وأنه خير من آدم، فتكبر عليه فكان من الظالمين الهالكين، وكانت عليه اللعنة إلى يوم الدين. ترك العجب شرط في حسنك وفي حسن وكمال الأخلاق. العجب أصل الهلاك، وتركه شرط حتى تكمل الأخلاق حسنا وجمالا. تربية النفوس تكون بالتخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل، والعجب هو أساس الرذائل، فأول الترك تركه وهو المنع من اكتساب الفضائل، فشرط وجودها تركه، ترك العجب. كذلك ولم يكن معجبا بنفسه كان، ومن لم يكن معجبا بنفسه كان بمدرجة التخلق بمحاسن الأخلاق. الذي لا يعجب بنفسه كان على الدرج والطريق التي بها تحسن أخلاقه، كان بمدرجة التخلق بمحاسن الأخلاق والتنزه عن نقائصها، لأن الإنسان مجبول على محبة الكمال وكراهة النقص، فإذا سلم من العجب فإن تلك الجبلة تدعوه إلى ذلك التخلق والتنزه، فإذا نبه على نقصه لم تأخذه العزة، وإذا رغب في الكمال كانت له وإليه هزة أو هزة، فلا يزال بين التذكيرات الإلهية والجبلة الإنسانية الخلقية يتهذب ويتشذب حتى يبلغ ما قدر له من الكمال. ولهذه المعاني التي تتصل بهذه الآية بتفسير هذه الآية الكريمة، وهي أصول في علم الأخلاق، عنونا عليها بآية الأخلاق رحمه الله، ونفعنا الله عز وجل بما قال وبما قرأنا وتلونا من كلام ربنا جل وعلا، ونسأله سبحانه أن يحسن أخلاقنا وأن يجعل ذلك نافعا لنا رافعا لدرجاتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.